بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وسؤالات ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسماعاته منه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا، وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام
منزلة الرضا، إذا ابتلي الإنسان ابتلاء فيكون الناس حال هذا الابتلاء أو تلك المصائب، إذا أصيب مصيبة فالناس أمام المصائب أقسام: قسم يجزع جزعا يخرج به من الإسلام، يعترض على قضاء الله وقدره، وقد يصب الله ويصب شرعه، فهذا كافر والعياذ بالله. وقسم يجزع جزعا لا يخرجه من الإسلام لكن يخرجه عن الطاعة، فلا يحبس نفسه بل يلطم خدا أو يشق جيبا أو يدعو بدعوة جاهلية، فهذا آثم. وقسم ثالث يصبر فيحبس نفسه مع وجود الألم وجود الجزع، لكن يصبر، فهذا واجب. فالواجب هو الصبر. وقسم رابع، درجة رابعة، الرضا، يرضى بهذا، ولا ده واجب أو مستحب، نزاع. والخامس يشكر، وهذا مستحب. فإذا مرتبة الرضا هذه وقع فيها النزاع. نعم. يقول: وقد أجمع العلماء على مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه. يعني إيه أجمعوا على استحبابه؟ يعني حد الاستحباب ما في خلاف، إنما الوجوب يجب ولا ما يجب. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه، وقال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال العلامة ابن القيم:
إذا ترجع شيخ الإسلام في الرضا أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما فقلت له: إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم؟ أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود، والله سبحانه أعلم.
إذن الإشكال ما هو؟ إذا كان رب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ ما معنى أن يؤثر المحدث في القديم؟
الأفعال المخلوقة في الله عز وجل،
يعني عبر عن الرب بالقديم. ها؟
يعني أفعال العباد يعني.
ليه؟ مش المحدث، المحدث الفعل ما به غضب الله سبحانه وتعالى أو رضي أصل الصفة. أي نعم.
أو في الله نفسه. أو في الله.
يعني كأنما يشير إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى. يغضب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. فإذا غضب غضب دائما، إذا رضي رضي دائما، أو أن الله عز وجل قد يرضى بسبب ما يفعل عبد ما يستوجب الرضا، وقد يغضب على عبد نفسه أيضا إذا فعل ما يستوجب الغضب. إذن الله عز وجل الغضب والرضا والمحبة والبغض وكذا من صفات أفعاله التي تتوقف على أو ترتبط بمشيئته. فقد يحصل من العبد اليوم ما يستوجب رضا الله فيرضى الله عنه، ثم يفعل غدا ما يستوجب الغضب فيغضب الله عز وجل عليه. فهذه الأفعال المحدثة الموجودة هذه، هل هي يقولها من القيم قلت تؤثر في القديم في صفات الرب سبحانه وتعالى يغضب ويرضى وكذا وكذا؟ نعم، والله عز وجل هو الذي أوجد هذه الأسباب، فكل ذلك من عنده عز وجل خلقا وإيجادا وإثابة وعقابا. فلهذا قال الرب سبحانه الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح لما كان بمشيئته وخلقه، أسباب الرضا والغضب، فلم يكن ذلك التأثر من غيره، أي لما أحب الله العبد لما فعل كذا وغضب عليه لما فعل خلاف ذلك، ما كان هذا من غيره. فما مثلا أحب الله عبدا ورضي عنه فجاء آخر فأحدث شيئا أغضب الله عليه، أو أحدث شيئا في محبة الله، بل الذي يقدر أسباب المحبة والرضا والغضب هو الله سبحانه وتعالى، بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال. وأما أن يخلقه أسبابا ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. يعني الله عز وجل يرضى عن عبد إذا فعل الطاعة ثم يسبب لك ما يرضى به عنك، وأيضا يغضب على العبد إذا فعل المخالفة ويسبب ما يقع به الغضب وهو تلك المخالفة. فكل ذلك لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة
نعم ولهذا عند أهل البدع أن العبد الذي يفعل المخالفة ثم بعد ذلك يفعل طاعة فيرضى الله عنه بها، يقولون لا يزال ربي راضيا عنه ولو حصلت المخالفة. يعني من كانت خاتمته رضا الله عنه فمهما صنع فإن هذا لا يؤثر في رضا الله عز وجل، خلاص، فالرضا هذا قديم ولا يؤثر في هذه الأشياء. فلا يزال ربي راضيا محبا لأبي سفيان حتى ويقول أعلو هبل لأن العزة ولا عزة لك، لأنه سبق في علم الله إسلام، إذن هو يرضى عنه إذا أسلم. فلا يزال ربي راضيا ولا عبرة بهذه التي تكون بين يدي الإسلام. طيب، والذي يسلم ثم كتب الله عز وجل له الردة هيرتد في آخر حياته وهو الآن على الإسلام، لا يزال ربي غاضبا عليه حتى مع وجودي أسباب الرضا، لأن عندهم خلاص هذه صفات قديمة، هذا رضا قديم، هذه محبة قديمة، فلا يؤثر فيها هذه المتغيرات ولا تلك المحدثات. فابن القيم لعله يسأل عن هذه المسألة، يعني عندهم أن هذه الصفات لا تتغير، رضا عن أبي سفيان، رضا عن عمر، ولو وجد الشرك والكفر، وغضب على المرتد ولو وجد الإسلام والطاعة، وهذا باطل بل من أبطل ما يكون. فإن الله عز وجل يغضب على عبده إذا وجد سبب الغضب، ويرضى عن العبد إذا وجد سبب الرضا، ولو سبق علم الله عز وجل بهذا أو ذاك. فعلم الله شيء، وترتب الثواب والعقاب والأحكام شيء آخر. نعم.
قال العلامة ابن القيم في حاد الأرواح وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أي بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، على أن الله يرى أحسن تقرير وألطفه. وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله.
طبعا هذه قاعدة ذهبية، قال في الحاشية ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان قاعدة، فإن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد القول. انظر أسماء مؤلفات ابن تيمية، وفي العقود الذرية رسالة أخرى بعنوان قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان قوله. نعم يقول هذا المعنى، أن كل دليل يستدل به الخاص على باطل أنا ملزم بأن أقلب دليله عليه بشرط أن يكون دليله صحيح، يعني من جهة النقل وصريح من جهة العقل، لأن الدليل الصحيح لا يدل على باطل، ولأن العقل الصريح لا يخالف نقلا صحيحا، فكل دليل سيقلب على المستدل به. فقوله تعالى مثلا لا تدرك الأبصار يستدلون به على نفي رؤية الله، الآية موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، ومعنى الآية في القرآن يكون حقا ولا باطلا؟ حق. طيب قولهم بأن الله لا يرى هذا باطل، فمستحيل أن تدل آية معناها حق على باطل. وعليه فإنهم يقولون من أدلة الرؤية أهل السنة، من أدلة رؤية الله عز وجل في الآخرة قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، فيقلبون الدليل. ليه؟ لأن الرؤية أعم، فلو كانت الرؤية ممنوعة لقال الله لا تراه الأبصار، لكن لما قال لا تدركه بقيت رؤيته. وفرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك، يبقى صار الدليل عليهم ولا لهم؟ طيب يستدلون بقول تعالى لن تراني على نفي الرؤية، يرد أهل السنة بأن هذا دليل على إثبات الرؤية. طيب كيف؟ لأن الله لو كان لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة لما سأله موسى، كيف يسأل مستحيلا؟ فطلب موسى من ربه دليل على جواز رؤية الرب سبحانه وتعالى، لكن الذي خفي على موسى أن الله يرى لا يرى في الدنيا. واضح يا إخواني؟ يبقى الدليل انقلب عليه ولا لا؟ ينقلب عليه. فأي دليل يستدل به الخص، أي دليل يستدل به الخص على باطل أنت تقلب عليه. كلمة حق عند سلطان جائر يا عملاء أمن الدولة، يا من تقول لا يجوز الخروج، النبي يقول كلمة حق عند سلطان جائر، نقول صدق رسول الله وكذبت في استدلالك. أما الرسول قال كلمة حق عند سلطان جائر، وأما أنت تقول كلمة باطل بعيدا عن سلطان جائر، فهو أنت فين السلطان الجائر تقول عنده؟ النبي يقول كلمة حق عند سلطان، عند ظرف مكان بين يديه، يبقى لابد من شرطين، أن تكون الكلمة حقا، والكلمة الحق هي الكلمة القائمة على كتاب والسنة، يبقى أنت تنصح الإمام، تنصح الحاكم في مخالفته بالكتاب والسنة. اثنين عند الحاكم. ثلاثة ذاك منهج الصحابة، كما قال عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهة، لما قال عليك بالسواد، ألا ترى من يقطع السلطان؟ قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي فعلمه بالذي تريد، فإن استجاب ولا فقد أديت ما عليك. وقال أسامة رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبين. يبقى أسامة هنا فهم الحديث ولا ما فهم؟ يبقى عند، مع أن يعني عثمان ليس سلطانا جائرا، لكن عموم النصح للسلاطين إذا وجد شيء فإنه يكون عند السلطان وليس على المنابر. فاللي بينصح السلطان في مركز بدر، هو فين السلطان؟ يبقى بيؤلب، يؤلب على الناس، زي الخطيب اللي طلع حسان كان بيعمل ايه قبل ما الرئيس يجي، كان بيقول لك رساله مفتوحه الى الرئيس القادم، يعني رساله مش عارف كان بيقول رساله ايه، الشهداء رسالة مفتوحة للرئيس القادم بيوجه رسالة من الآن قبل ما يجي الرئيس. ايه يا رب ده التوحيد، ان عصمة الأمة في التوحيد، رسالة الى الرئيس القادم عليك بتوحيد الله، استقامة على السنة، جمع الأمة على شريعة رب العالمين، لا حق الشهداء. طبعا دي بقى بتجيب بقى الزباير وتجيب المجتمع وتجيب مش عارف ايه، الشهداء ما كان كل حاجة في لسانهم شهداء، حق الشهداء حق الشهداء. فطبعا هو عمل رسالة ما اكتفاش بالرئيس الماضي، لا ده بيعمل رسالة للرئيس القادم، يعني على بياض، يعني رسالة على بياض، ليس بقى في التوحيد ولا في الاتباع ولا في السنة، انما رسالة في حق مين؟ في حق الشهداء، في حق الايه؟ الشهداء. نعم. فيبقى اذا دي قاعدة عظيمة جدا، وهو ان كل ما يستدل به اهل الباطل على باطل باي دليل بينقلب عليهم لا لا ايه لا لهم. صح. نعم.
شيخ الاسلام وسعها للأدلة العقلية،
حتى الأدلة العقلية بس بشرط الأدلة العقلية الصحيح، العقل الصريح. فاحنا بنحاكم الصواب هذا بيدل عليه نقل صحيح وعقل صريح، فحتى الأدلة العقلية بس بشرط ان تكون أدلة صريح، تكون أدلة ايه؟ صريح. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة ضد الطغيان، وهي مجاوزة الحدود في كل شيء. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة.
نعم، لهذا كانت أعظم الوصية من وصية النبي لسفيان بن عبد الله لما قال: قل أمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، فالاستقامة يدخل فيها الدين كله، الاستقامة على الدين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طيب نكتفي بهذا.
فضل الآخر شيء
بالله. نعم،
آيات بعدها آخر مسألة.
ماشي.
قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: التاسعة من مراتب المحبة التعبد، وهي فوق التتيم.
فوق التتيم،
فوق التتيم. فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه رقة،
قد ملك المحبوب
رقه رقه، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته في مقام الإسراء كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة كقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ومقام التحدي كقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سمعت شيخ الإسلام
أعظم المراتب مرتبة العبودية وهي الاستقامة على أوامر الله, فأن يجعل الإنسان مراد على مراد الله ورسوله, أن يكون معبدا له سبحانه وتعالى عابدا له, فيتلقى أوامره ونواهيه وشرعه من الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عن ذلك, يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه, فيكون عبدا محكوما بالشريعة, لأن أصل عبد معناها التسخير, فيقال طريق المعبد يعني مسخر مذلل. نعم.
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فحصلت له تلك المرتبة,
هذا طلب منا الرسول أن نقول فيه ونصف بهذا, لا تطرني كما طرت النصارى من مريم, إنما أنا عبد فقول عابد الله ورسول. قال العلماء وهداني أعظم الأوصاف, فعبد رد على الغلاة الذين أله النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم بأنه عبد ليس ربا, ورسول رد على الجفاة الذين انتقصوا الرسول وكذبوه, فيقال هو رسول الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق, فأكمل الأوصاف عبد ورسول. نعم.
يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له.
نعم, لهذا وصف الله بالعبودية في أشرف المقامات وأعظمها سبحانه الذي أثر بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم. الايه الرضا من الرضا كل يوم هو ايه من معانيها. نعم. ايوه سي تكفير؟ لا, إذا يعني مع الاحتساب. نعم. لا طبعا, لا, إذا لطم مخدة مشق جيبا ودعب دعو الجهية وكذا هذا يأثم مش يساب, هذا يأثم. نعم.